بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام على أعدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من الغمر، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الوسائل الأخيرة للإجزاء، وقلنا أن الإجزاء له تقريبا عدم الإجزاء ملاكين: عدم تحقق الحكم الواقعي وعدم وتفويض المصلحة. هلا بدنا نطبقهم، نحاول تطبيقهم يعني. المسألة الثالثة التي لا بأس بالتعرض إليها، وهي استثناء الصلاة من عدم الإجزاء. طبعا قلنا الأصل عدم الإجزاء في الظاهر في الأصول. طب هذا الأصل عدم الإجزاء يعني أصل نرجع إليه، لكن استثنيت الصلاة من عدم الإجزاء. فلو فرضنا كنت أقول بأن السورة بعد الفاتحة غير لازمة، غير مطلوبة، غير واجبة، ثم تبدل رأيي، فهل يجب إعادة الصلاة؟ قالوا لا، رغم أن جزءا منها لم أقم به، يعني مفروض تكون باطل. فقالوا باستثناء الصلاة من الإجزاء. مع العلم أن انطباق الملاح على الأجزاء موجودة، القاعدة تقتضي إعادة الصلاة في الوقت وقضاءه قضاءها خارجه. هي القاعدة، أي جزء بيروح من أي فعل معناته باطل. لكن وردت روايات تفيد عدم الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه، وهي روايات لا تعاد الصلاة، وهي متعددة. نذكر منها مثلا في الوسائل الجزء الثالث الصفحة 627، الباب التاسع، باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا وجوب الإعادة. نذكر منها هذه الرواية، محمد علي بن حسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ورواه الشيخ أيضا الآخري. يعني لولا يعني هذه الروايات لا تعاد، يعني تفيد واضحة في عدم وجوب الإعادة، يعني في الإجزاء، أو قد يقال في صحة الصلاة مع عدم العلم بدون هذا الجزء، مش بس إجزاء، لا، في صحة الصلاة. يعني واحد لا يعلم بوجوب السورة، أو ثبت عنده عدم وجوب السورة فتركها، ليس فقط لا يجب الإعادة، بل يمكن أن نقول أن الصلاة كانت صحيحة في حقه. هذه الروايات هي التي جعلت الفقهاء يقسمون الأجزاء بين ركن وغير ركن. يعني الصلاة 11 جزءا، بعضها أركان وبعضها غير أركان. فلا تعاد هي اللي عملت شيء اسمه أركان وشيء اسمه أجزاء، وتعلمون ذلك. المسألة الخامسة التي لا بأس أيضا ببحثها، المسألة الخامسة أو الرابعة، الرابعة أو الخامسة، نعم
الرابعة،
نعم
قبلة معينة
مش أركان، يعني الرواية الاستقبال القبلة شرطا، شرط وليس جزءا أصلا من أساسها،
والطهارة نفس الشيء،
والطهارة مقدمة شرطا، شرط بالضبط،
جزء
المسألة الرابعة
بس هذا حصر غير حصر إضافة مش حصر حقيقية. في أشياء تعاد منها صار غير هذه كمان.
ها لا هي حصر
حصر إضافة إضافة ليك بعد
لا حصر إضافة مش هم أنا حصر إضافة يكون لا بأس تبه شوي الحصر الإضافي يكون بالإضافة إلى أمر ما. الحصر الحقيقي لا بغض النظر عن أمر ما. يعني مثلا أنا أقول لك الناس اثنان أو مثلا أقول لك مثلا الناس اثنان فاسق وعادل. أنا مقصود من الناس مش كل الناس المسلمين يعني بالإضافة للمسلمين فاسق وعادل. أما الشيء المسلمين لا مش فاسق وعادل فاسق وعادل وكافر وإلى آخره مش عارف شو. يعني ترى الحصر يكون بإضافة إلى شيء. أو مثلا أقول هكذا أنت تقول فلان فقيه لك لا بل هو شاعر. يعني ليس مش إنه فقط شاعر بس بالإضافة للفقه أنا يعني عمالي إن في الفقه وأقول يعني أقول هكذا ما فلان إلا شاعر.
أنا ما لبست عن الكلمة يعني أنا فهمت ما حصر إضافة يعني يمكن إضافة إلى هاي
لا
أنا حصر إضافة يعني هذا ليس حصر حقيقي
إضافة إلى لا الإضافة الحصر له مفهوم
حصر مصطلح
حتى الحصر الإضافة حصر مصطلح كل حصر له مفهوم ينفي الآخر. لكن إذا ورد آخر بيصير في تعارض بين إذا ورد آخر خلاف الحصر بيصير تعارض بين بين الوارد وبين أدلة الحصر بالضبط. إن شاء الله هذه مناسبة بس. المسألة الرابعة هل ثبوت حكم ظاهري عند شخص يجري في حق غيره؟ إذا كان هناك ارتباط في عمل واحد يعني مثلا شخصان يرتبطان بعمل واحد بالصلاة إمام ومأموم في الزواج رجل وامرأة يتزوجان. مثال على ذلك كثير الابتلاء في إيش في أي من خلينا هذه مسائل كثيرة الابتلاء لأن الناس مرتبطة بعضها بالأعمال. مسألة كثيرة الابتلاء وهي لو رأى شخص ولاية الأب على البنت في عقد الزواج إنه في ولاية على البنت لابد من رضا الأب والمرأة لا ترى ذلك هي لا ترى ولاية الأب عليها أفرض هي مجتهدة أو مقلدة من يرى ذلك هل يحق لها أن تتزوجه أو يحق له أن تتزوجها؟ يعني صار في رأيين طرف يقول بولاية ولاية الأب على البنت والطرف الثاني لا يقول بولاية الأب على البنت. هون شو
يحق للبنت أن تتزوج بس لا يحق للرجل أن يتزوج
العقد.
لو رأى شخص ولاية الأب على البنت في عقد الزواج والمرأة لا ترى ذلك اجتهادا أو تقليدا أفرض امرأة مجتهدة أو تقلدت من يقول ذلك هي لا ترى الولاية بل ترى استقلالها المرأة مستقلة في نفسها ولا ولاية لأبيها عليها في عقد النكاح هل يحق له هو يقرر الولاية بس هي لا ترى الولاية بل أنا على ما على يعني ما جرى في حقها ينفد في حقي في أعمل هيك فتزوجها من دون رضا أبيها باعتبار ما هي فيه ما هو في حقها نافذ باعتبار الحكم الظاهر الذي في حقها هي تقول بأن الحكم الظاهر بأن الأب ليس له ولاية عليها هي مجتهدة لو فرضنا هل له الحق أن يتزوجها؟
أما محل ابتلاء.
فهل يحق له أن يعقد عليها باعتبار أن الحكم الظاهري في حقها بسبب الأمارة المعتبرة عنده هو عدم الولاية بخلافها؟ هل ينفذ الحكم الظاهري قائم عنده عليها؟
عنده هو مش عنده هي. المفروض يكون المتزوج يرى أنه لا يشترط ابن الأب.
الكلام ما راح يتزوج ابنه. هي لا ترى ابن الأب.
بس إذا هو يرى ابن الأب ما له حق.
ما له حق. القائم عندها بخلافه فهل ينفذ الحكم؟ المرأة لا ترى ذلك.
عفوا الحرمة هو اللي بشوفها مرأة حرمة شو تكليفية.
عندها. لا إحنا هون كذا وضعي ما هذا بيتكلم بالتكليف. مثال آخر. مثال آخر في العبادات. بالعبادات المأموم والإمام إذا اختلفا في رأيه. إذا قامت أمارة معتبرة في إثبات الموضوعات كالبينة كخبر الثقة، خبر الواحد الثقة بناء على أنه أمارة معتبرة في الموضوعات أو حتى القواعد والأصول، قاعدة اليد، قاعدة سوق المسلمين إلى آخره. لو قامت أمارة بينة على أن هذا المائع الموجود بين أيدينا ماء فتوضأ منه، توضأ الإمام الجماعة، المأموم يعرف أن هذا ليس ماء، هذا الماء ليس ماء، فهل يحق للمأموم أن يأتم بالإمام؟ يعني الإمام يرى أنه ما توضع توضوء طبيعي فصار على طهارة، هو بالنسبة له على طهارة، يرى أنه ما الإمام هذا يرى، المأموم له حق أن يأتم به، هو يعلم أنه ليس ماء، يعني أن وضوءه باطل، فهل له حق أن يأتم به؟ يعني صلاة الإمام صحيح. بالنسبة لنفسه صحيحة، ما في مشكلة، هي صحيحة، الحكم الظاهري في حقه صح، في بالنسبة لنفسه صحيحة أو مجزية خلينا نقول، لكن بالنسبة للمأموم هو يراها باطلة، يتوضأ بزيت مش وليس بماء.
عنده علم
المأموم، فهل الحكم الظاهري الذي هو نافذ في حق الإمام يثبت في حق المأموم؟ يعني يستطيع أن يجري ذلك في حقه، في حق المأموم، المأموم يجري ذلك أو لا؟ أمثلة كثيرة على ذلك، يعني أو رأى المأموم وضوء الجبيرة مثلا في مورد معين، المأموم يرى أن في هذا المورد وضوء جبيرة، الإمام يرى التيمم مثلا إذا كامل العضو كان جبيرة، فمحل كلام، هل يجب عليه أن يتيمم أو يتوضأ وضوء جبيرة إذا كان كامل العضو؟ فالإمام يرى وضوء جبيرة مثلا والمأموم يرى التيمم أو العكس، مثلا يعني واحد عمل تيمم الثاني يرى وضوء جبيرة، الإمام في حقه ماشي الحال، الحكم الظاهري في حقه كذا، طب شو بنعمل؟ هل يجوز له الائتمام أو لا؟ هل يجوز له أن يأتم به أو لا؟ والأمثلة كثيرة على ذلك. نقول الأصل نفوذ كل نفوذ حكم كل شخص في حق نفسه، يعني كل حكم لشخص في حق نفسه نافذ، أما في حق الآخرين فيحتاج إلى دليل. زين، نفوذ في حق الآخرين يحتاج إلى دليل. إذ الآخر يرى خطأً في الحكم الظاهري عند ذاك الشخص، عند عند الطرف الآخر، يعني يرى خطأ غلطان، فكيف ينفذ في حقه إلا بدليل؟ أما من دون دليل لا. إذن إذا كان يراه خطأ، يعني من قبيل مثلا أحيانا أنا مجتهد مثلا وصلت إلى نتيجة، في مجتهد آخر إلى نتيجة أخرى، هل أستطيع أن أخذ بها؟ طب أنا شايفه غلط هذاك، كيف أستطيع أن أعمل بما يراه الآخر وأنا أرى خطأه؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا قام دليل على خلافه. نعم، إذا كان نفس العمل من دليل آخر صحيحا ومجزيا، إذا من وضع من شيء ثاني من دليل آخر صحيحا أو مجزيا في حق الجاهل أو الغافل، كما في أجزاء الصلاة غير الركنية، يعني الإمام يرى عدم وجوب السورة وأنا أرى وجوب السورة، أو الإمام يرى أن الألفاظ لا يشترط، يعني إذا كان لا يقدر على اللفظ صلاته صحيحة، أو يعني صلاة يعني ما في مشكلة، لا يجب عليه أن يكون مأموما مثلا، هو بذاته بيصلي عادي، والمأموم لا يرى ذلك، يعني مثلا يرى أن رواية سين بلال شين عند الله، شك أن رواية، وهذه الرواية ليست من طرقنا، في طرق أبناء العام، سين بلال شين عند الله، كان يقول أسهد أن لا إله إلا الله. طب هذه الرواية لو تمت يعني أي ماشي الحال، إذا هو مش قادر عنه، فليست خاصة في الأذان، بتصير في كل شيء،
حتى لو ما في صلاة أقرب على ذلك خلاص ماشي الحال.
في
تقرير من النبي له،
تقرير النبي في النسبة للأذان،
تقرير
في الصلاة الأذان مستحب أو إعلام مش أكثر، لكن ليس في الصلاة، لا ما فينا نأخذ فيها في الصلاة يعني. فإذا كان العمل صحيحا أو مجزيا في حق الجاهل أو الغافل، كما في أجزاء الصلاة غير الركنية بمقتضى حديث لا تعاد إلى آخره، فالمأموم يحق له الائتمام. صح. المسألة الخامسة، استثناء النكاح والطلاق من المسألة الرابعة، يعني مما كنا فيه، ماذا كنا؟ أن نفوذ حكم في بحق شخص،
ثبوت حكم ظاهري
في حكم، ثبوت حكم ظاهري في بحق شخص لا ينفذ على الآخر، ما له علاقة، قالوا إلا في موارد مثل الصلاة. وهل يستثنى النكاح والطلاق أو لا؟ وهل تستثنى الطهارة والنجاسة أو لا؟ يعني في أبواب في كلام فيها، النكاح، الطلاق، الطهارة والنجاسة تستثنى من هذا، يعني مثلا بالنسبة للطهارة والنجاسة رح تجينا إن شاء الله نتعرض له، أنه أنت تختلط مع مسلمين من طوائف أخرى وتعلم أن نمط الطهارة عندهم يختلف عن ما عندك، نمط التطهير أو سبب التطهير، وسيلة التطهير، يعني مثلا بعضهم يقول أن الماء معتصم بنفسه حتى لو نقطة ماء فيها معتصم، فطهر بالنقطة على أساس أنها ماء معتصم، وأنت تعلم أن هذا ليس تطهيرا، فبالنسبة لك هل هو طاهر أو نجس؟ وهل مجر؟ وهل ما جر؟ في عندنا بعد عندنا مسائل، استثناء النكاح من القاعدة العامة، جريان حكم ظاهري في حق شخص هل ينفذ في حق غيره؟ جريان ذلك في مسألة في الطلاق اثنين، جريان ذلك في الطهارة والنجاسة. بنبحث فيهم لا بأس في ذلك، لأنه مسائل بالنسبة في العقد النكاح. إذا رأى شخص صحة العقد باللغة بغير اللغة العربية، بالفارسية، بالفرنسية، بالإنجليزية، بالهندية، يرى أن العقد صحيح وتزوج على ذلك، يعني تزوج وحدة وتم العقد بلغة غير عربية، فليس طبعا. أنا برأيي أن هذا العقد باطل. هل لي أن أتزوج هذه المرأة على أساس أن العقد باطل؟ بلتين؟ بلتين؟
هي لا ترى،
هي ترى أن يعني عملت عقد بالفارسي، وأنا عملت، أنا أرى أن العقد بالفارسي مثلا لابد من اللغة، من اللغة العربية، فهل برضى لي أن هذا العقد باطل؟
بالتالي
نعم،
بالتالي ليست زوجة.
ها، فبالتالي ليست زوجة، فهل لي أن أتزوجها وهي ترى ذلك؟ يعني هل رأيي نافذ في حقها؟ في هواية عندها حكم ظاهر نافذ في حقها أيضا. معروف أنه ليس له أن يتزوج هذه المرأة إذا اختلف الرأي، بل عليه أن يلتزم بالحكم الظاهري النافذ على الأول، هيك المفروض. وكذا في الطلاق، فلو رأى شخص بحجة معتبرة عنده، مثلا أبناء العامة، لو رأوا عند بعضهم أن الطلاق في الحياة جائز،
صحيح،
بعض ابناء العامة، فأم طلقها وهي في الحيض، وأنا برأيي أن هذا الطلاق باطل، فهل يعني كان الطلاق على غير السنة بدعة؟ بنظرنا بدعة طبعا، بس بنظر في رأي فقهي عندنا هيك، هل لي أن أتزوجها أو لا بعد المتزوج يعتبر؟ هل لي ترتيب آثار الطلاق على عليها على الحالة هذه؟ الأصل طبعا كما ذكرنا سابقا القاعدة العامة، القاعدة عدم جريان حكم ظاهري في حق شخص في حق آخر، عدم نفوذ ما في حق شخص في الآخر، ما له علاقة، هذا الأصل. فلا يجوز له أن يتزوج المرأة في المثال الأول وهل مجرا، لكن دلت الأدلة على النفوذ، دلت الأدلة في خصوص النكاح والطلاق على النفوذ. يعني ما إلى حد تزوج، والله أنا رأيي الفقهي يختلف عن رأيك بمسألة، فأنت تزوجت وحدة على رأيك، أنا رأيي باطل بمتزوجك. يعني مثلا أنا لو فرضنا أن الزواج المدني الموجود حاليا بغض النظر عن آثاره، إذا قلنا بصحته، أو اثنين تزوجوا مدنيا، هل لي أن أتزوجها؟ والله أنا مثلا واحد بيقول أن عقد الزواج المدني باطل، عقد نفسه باطل، إذا اثنان مسلمين شيعيين سجلوا زواج مدني في مكان ما، سجل زواج مدني، أنت برأيك أن الزواج المدني باطل، هما مجتهدان وتزوجوا على أساس الحكم الظاهري في حقهما، إلك حق أنت تتزوجها؟
القاعدة
ما له حق، زوجان مجتهدان طبعا ملتين
او قلدا من
او قلدا من يقول بصحة الزواج المدني مرة بدون اجتهاد ولا تقليد هو، بس مرة لا في حكم ظاهري بحقهما ان الزواج المدني صحيح. ملتفت يا حسن ان الزواج المدني صحيح. طب هذا اجتهادا يعتبر ان الزواج المدني صحيح، انا اعتبر ان الزواج المدني باطل مثلا، مع العلم مش هيك يعني بري. العكس يعني. ان الزواج المدني باطل، اذا قلنا انه باطل هل لي ان اتزوجها باعتبار ان زواجها برايي باطل؟ هي برايها صحيح، هي في رايها صحيح، انا برايي باطل، الي حق اتزوجها؟ وهل مجرى من المسائل الكثيرة اللي هي محل إلى حد كبير صار محل الكلام طبعا. نقول الأصل عدم النفوذ، ولكن دل الدليل على النفوذ. من الأدلة نذكر الدليلين نكمل المطلب. أولا سيرة المسلمين القطعية من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، حيث إن كل طائفة مرتبطة فقهيا، هذه نهتهم مش لحال من راسه يعني في حكم ظاهري بده يكون بفقيه، مرتبطة فقهيا بفقيه يختلف عن الآخرين في بعض شروط النكاح. يعني مثلا واحدة على المذهب الحنفي، واحدة على المذهب الشافعي، في بعض شروط النكاح أو الطلاق، لكنها ترتب آثار النكاح الصحيح. دائما إحنا كإمامية نرتب آثار النكاح الصحيح على نكاحه، فلا يجوز لي أن أتزوجها. شفتين؟ لا يجوز لي أن أتزوجها. ترتب آثار النكاح الصحيح على ما تفعله الطائفة الأخرى
تليبا
رغم الاختلاف في الرأي. سيرة القطعية سيرة قطعا صحيحة يعني موجودة متصلة إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، فصارت نوع من الإجماع.
كان في مذاهب
وقتها؟ كان في مذاهب طبعا في زمن الصادق عليه السلام، بعد الصادق عليه السلام طبعا، بعد زمن الأئمة سلام الله عليهم كان في. فلا ترى رتجينا إن شاء الله عز وجل. فإذن الدليل الأول على النفوذ هو السيرة القطعية في ذلك من زمن النبي إلى يومنا هذا. فلا ترى مثلا من كان على مذهب جعفر الصادق عليه السلام أن يتزوج على مذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبل أو شيء آخر، ولا من يرى وجوب أخذ الإذن الأب مثلا يتزوج زوجة من لا يرى ذلك. أنت إحنا هلا بين الشيعة أنفسهم، واحد لا يرى وجوب أخذ إذن الأب فتتزوج امرأة على ذلك إنه بدون إذن أبيها، بناء على تقليدي أو على اجتهاد من يقول بعدم اشتراط إذن الأب، وتزوجت أنت لك حق تتزوجها لأنه أنت من تقول بوجوب إذن الأب لك حق تتزوجها أو لا، توقف القصة. هذا هو الدليل الأول، السيرة القطعية عند المسلمين، وقد سكت الأئمة سلام الله عليهم على ذلك، ولم يرد منهم نص المخالف ولا نص رغم كثرة. ومن الأدلة أيضا الروايات، منها لكل قوم النكاح يحتجزون به عن الزنا. طب نتيجة الطوائف صارت نوع من الأقوام،
كل أمة
لعل النص، حيث اعتبر نكاحهم صحيحا رغم اختلاف الشرائط. ومنها ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، حيث لي يجوز لي تزوج المرأة المطلقة العامية على غير السنة، هي مطلقة على غير السنة، ومع ذلك وهذا ليس تصحيحا لعملهم بل هو استفادة من رأيهم. يعني ألزموهم مش معناته أن عمل صحيح، ألزموا ما ألزموا بأنفسهم، بل أنت تستفد من ذلك. لذلك يمكن أن لا ينطبق، يعني أحيانا لا ينطبق على ما نحن فيه، وإلزاما لهم. إذن كان المسلمون زمن الأئمة سلام الله عليهم ترتب كل طائفة آثار النكاح والطلاق الصحيحين عند الطائفة الأخرى رغم الاختلاف، وكذا الكفار والأديان أو الأديان الأخرى. المسألة السادسة إن شاء الله عز وجل غدا، ونخلنا كمان مطلوب الإجزاء، هل تستثنى الطهارة والنجاسة من هذه القاعدة، من قاعدة نفوذ ما في عند الآخرين على الآخر أو لا؟ والحمد لله. سلام.